بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين للعلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان التشبه بأعداء الله تعالى واتباع سننهم والأخذ بأخذهم من أعظم العوامل في هدم الإسلام ومحو السنن النبوية واطراح المناهج السلفية والمروآت والشيم العربية والاعتياض عن ذلك كله بأدناس المدنية الإفرنجية، أحببت أن أنبه هاهنا على أنواع من المشابهة فشت في زماننا وكثر الواقعون فيها وقل المنكرون لها، وكثير ممن أذكره قد وقع من أزمان طويلة وما زال شره يزداد على مر الأوقات حتى عاد الماضي منه شبه لا شيء بالنسبة إلى ما تم في هذه الأزمان، وبعض ما أذكره لم يقع إلا في هذه الأزمان. والقصد من ذلك النصيحة للمسلمين وبيان ما خفي على أكثرهم من أنواع المشابهة وتحذيرهم من شؤم التشبه بأعداء الله تعالى وسوء عاقبته، والله المسؤول أن يوفقنا جميعا لاتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجنبنا هدي المشركين وأشباههم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال: فصل. النوع الأول من المشابهة.
هذا أصل عظيم أتت به الشريعة الغراء، وهي تميز المسلم في عقيدته، تميز المسلم في عبادته، تميز المسلم في أخلاقه وسلوكياته. فالمسلم لا يشابه غيره، بل المسلم ينطلق من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا حرص الإسلام على هذا التميز، أن يكون المسلم متميزا في كل شيء، في منطقه، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في نومه، في زواجه، في هديه، في كل شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بالخضاب، فإن اليهود لا يخضبون، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة اليهود لأنهم يصومون العاشر. فمخالفة هؤلاء مقصودة بقصد الشارع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس نهيا لمشابهة المشركين في ذلك. فلو لاحظنا وجدنا الإسلام ينهى عن كل سبيل من سبل المشابهة بين المسلم وبين غير المسلم، ولأن المشابهة في الظاهر تورث محبة في الباطن، فإن الطيور على أشكالها تقع. والإنسان إذا رأيت يقلد أحدا ويشابه أحدا فاعلم أن رابطا بينه وبينه. لماذا تقلد هذا؟ لماذا تحلق رأسك مثل هذا؟ لماذا تلبس مثل هذا؟ ما فعلت ذلك إلا لمشاكلة بينك وبينه، لمحبة بينك وبينه. ولذا حرص الإسلام على أن يتميز المسلم في كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا تحذيرا عاما: لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذ. فلما قال الصحابة اليهود والنصارى: يا رسول الله، قال: فمن؟ فنهى النبي عن هذه المشابهة. ولهذا لابد المسلم أن يعي هذا، أن يعي هدي المشركين وخصالهم حتى يتبرأ من ذلك. نعم. وأشد ما يكون المشابهة في الاعتقاد والطريقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فمثلا بناء المساجد على القبور واتخاذ هذه الظاهرة في المسلمين، هذه الظاهرة ما عرفها لا النبي ولا الصحابة ولا سلف الأمة من التابعين، إنما هذه مسائل دخلت عبر الطوائف الضالة والفرق المنحرفة كالصوفية والشيعة، وإلا فسلف الأمة ما عرف هذا أبدا. القبر قبر والمسجد مسجد، ولا يدخل قبر مسجدا. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إن أنهاكم عن ذلك. فالشاهد يعني أن الإنسان لابد أن يتميز، فلا يلبس لبستهم ولا يتكلم بلسانهم ولا يهتدي بهم ويقتدي. ومن ذلك الأحزاب، الأحزاب هذه سنة المشركين ليست سنة المسلمين. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فكل من ينضم إلى حزب ومزق الأمة إلى أحزاب، هذه الأحزاب سنة المشركين، سنة فرعون، وجعل أهلها شيعا يستضعف بعضه، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم، يستحيي نساءهم. فهذه السنة ما عرفها المسلمون، دعوة جاهلية منتنة. ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة. فضلا أن يأتي أناس يلبسون على الناس ويدلسون ويجعلونها سبيلا من سبل تطبيق الشريعة الإسلامية أو المشاركة في المجتمع. وإنما المسلم السني السلفي يتميز بعقيدته ومنهجه وطريقته في معالجة الأمور، في تطبيق شريعة، في معالجة أمراض الأمة. فإنه لا ينطلق إلا من معين واحد، هو معين الكتاب والسنة، ولا يقبل سواه بديلا، ولا ينزل إلى الواقع إلا بمنهج النبي والصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا فالسلفي يصم أذنيه عن كل مستورد لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصم أذنيه ولا يتكلم بكلمة واحدة، ولا يتخذ وسيلة لم تأتي في الشريعة في الكتاب والسنة. نعم. ولهذا هؤلاء الذين نزلوا إلى هذه الميادين والثورات وأثار تلك النعرات وشبه المشركين في الطلبات والصور والكلمات والتشريعات والتقنينات، لما شبهوا هؤلاء وزعموا أن هذا هو الإسلام وتلك هي السلفية، فقد أساءوا إساءة بالغة جدا، شوهت صورة الإسلام وحولت صورة المنهج السلفي، حتى أصبح كثير من الشباب ممن كان ينتمي إلى هذا المنهج صار على ضرب هؤلاء وهو لا يعي، لأن مشايخه أغروا به وأنزلوه إلى هذه الساحات. نعم.
النوع الأول من المشابهة، وهو من أقبحها وأسوأها عاقبة، ما ابتلي به الأكثرون من الغلو في القبور وبناء القباب عليها واتخاذ المساجد والسرج عليها وتعظيمها وتعظيم غيرها من الأشجار والأحجار وغيرها بما نهى عنه الشرع المطهر، حتى آل الأمر بكثير منها إلى أن اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، ويفعل عندها من أنواع الشرك مثل ما كان المشركون الأولون يفعلونه عند اللات والعزى ومنات وغيرهن من الطواغيط، بل أعظم بكثير.
تماما. أليس هناك الطواف؟ أليس هناك الذبح؟ أليس هناك النذر؟ أليس هناك التمسح بالأعتاب والحديد والجدران؟ أليس هناك الاستغاثات؟ أليس هناك السجود؟ أليس هناك البكاء؟ ما الذي كان يفعله أبو جهل وأبو لهب أكثر مما يفعله هؤلاء؟ بل إن هؤلاء يفعلون أشياء ما فعلها أبو لهب ولا أبو جهل. نعم.
وقد وردت أحاديث كثيرة أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ القبور مساجد من فعل اليهود والنصارى، ولعنهم على ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وحذر أمته ونهاهم أن يفعلوا كفعلهم، فيلحقهم من غضب الله ولعنته ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ما لحق أولئك. وهذا من كمال نصحه لأمته وشدة شفقته عليهم صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
نعم. هذه نصوص كثيرة وموجودة ومتواترة، فأين هم من هذه النصوص؟ أين هم من هذه النصوص؟ مع وضوح هذه النصوص إلى أنهم يلبسون على الناس بالتأويلات الباطلة والتحريفات الغالية، فتراهم مثلا يقولون: تعالوا القرآن ما منع بناء المساجد على القبور، قال تعالى: قد الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فين هذا؟ الله قال في القرآن هكذا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا لا يصلح استدلال لنا البتة. أولا، لم يكن في هذه الأمة. الأمر الثاني أن الآية حكت واقعا وحالا، أمرت، دعت إلى الاقتداء، قال الذين غالبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال فرعون للقوم، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك. يبقى أي واحد يقول قولا في القرآن نأخذه ونقول الله ذكره في القرآن، ذكره ذما ولا ذكره مدحا، ذكره قبولا ولا ذكره ردا؟ حكاية، مثل ما حكى الله عن فرعون وحكى الله عن المشركين وحكى الله عن اليهود وحكى الله عن النصارى، فحكى الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أثنى الله على هؤلاء. يبقى إذن هذه حكاية، فعلامة ترد الإخبار المستفيض عن رسول الله الصحيحة بهذه المسألة. الأمر الثاني أيضا مما يستدلون به يقولون بأن هذه النصوص في منع اتخاذ القبور مساجد أنه ينهى عن اتخاذ القبر ذاته مسجدا. تأتي أنت تصلي في القبر أو تصلي على القبر ويقصرون الصورة هذه كما يقول بعضهم ذلك. الأمر الذي بعد ذلك، وطبعا ده ما يقول عاقل أصلا، هو النبي هنا عصاه في القبر، هو القبر كان يمكن أن يصلى فيه أصلا؟ وهل كانوا هم يصلون في القبور والقبور كانت في بطن الأرض، هل كان يمكن واحد أن يصلي في القبر؟ وماذا يفعلون في هذه النصوص؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا، ما قال صلوا في القبور. ثم لهم استدلال عملي يستدلون به ويلبسون على الناس، وهو وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ونقول النبي لا دفن في المسجد ولا قبر في المسجد ولا كانت حجرة عائشة في المسجد، إنما هذه سنة ملكية كانت عند المتأخرين، وإلا فعودوا إلى كلام النبي، تدعون كلام النبي وتأتون تستدلون بما فعل بحجرة النبي مما لم يفعله لا النبي ولا الصحابة، فأين أنتم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عودوا إلى كلام النبي. يعني أنا الآن مثلا لو جيء عالم من العلماء، بلاش عالم زي الحسين مثلا، حسين رضي الله عنه أمر بدفنه في مساجد ولا الغلو عنده، أو كان الحسين على التوحيد كما كان الصحابة، فإذا جاء إلى بعض الصالحين طيلة حياته ينهى عن هذه المسألة، فلما مات غال ناس فيه وبنوا على قبره مسجد، هل يكون في هذا دليل يقال قبر الحسين أو قبر فلان؟ انظر إلى منهج الحسين وانظر إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعبدون عزيرا وعزير يعبد من؟ يعبدون حسينا وحسين يعبد من؟ هؤلاء المعبودون لديهم يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة الشرعية، فلا حجة في قبر رسول الله، لأن النبي ما قال إذا أنا مت فادفنوني في المسجد، فحينئذ نقول كيف هذا وهو ينهى، وحينئذ لو كان كذلك لقلنا لعل هذا خاص برسول الله، ولا يعكر هذا أيضا على نهي النبي القول، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم تطابق قوله مع فعله ولم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، بل قبره في حجرة عائشة رضي الله عنها. فهذا كله من فعل هؤلاء الزائغين الذين تتبعون المتشابه. ولهذا أنا أقول لكم يا إخواني، أي مسألة في الدين، أي مسألة في الأصول يورد البقار بدع عليها شبهات وكلام وغير ذلك، فليست العبرة بالكلام، إنما العبرة بتحقيقه، العبرة بتحقيقه والعبرة بصحته. وإلى فالكلام كثير، إبليس تكلم، الله رب العالمين بلا واسطة أمر إبليس أن يسجد لآدم، تكلم إبليس ولا ما تكلم؟ تكلم وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ فإذا الكلام موجود، فليس كل من تكلم بهذا يكون قد رد الحق، فمن شرط الحق ألا يتكلم أحد؟ لا، من قال لك ذلك؟ من شرط الحق ألا يرد هذا الحق بحجة، إذا الحق يدمغ الباطل وليس الباطل والذي يدمغ الحق، إنما الكلام موجود، الكلام كثير جدا. نعم، فعبدوا هذه القبور وسموا هذه العبادة محبة الصالحين. نعم.
فمنها
ولهذا لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. نعم، فإذا بني المسجد على القبر هدم هذا المسجد. طيب إن كان القبر هذا في المقابر خلاص يهدم المسجد والقبر ضمن المقابر، لكن لو جئنا إلى مسجد مثلا عزيز بالله الآن هنا عندنا الآن في وسط البلد ما في قبور، وبنينا ووجد قبر ثم بنينا المسجد على هذا القبر، نقول نهدم المسجد وخلاص؟ لا، وننبش القبر يذهب إلى مقابر المسلمين، ما يبقى هنا وحدة يقع فيه الغلو، لأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد أعم من أن يبنى عليه المساجد، إنما تتخذ بقعا للعبادة والطاعة، بني المسجد عليها أو لم يبنى المسجد عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل الأرض مسجد باعتبار أن أي بقعة تقع فيها طاعة لله سبحانه وتعالى فهي مسجد. فإذا وقعت هنا طاعة عند هذه القبور ولو لله فإنها من اتخاذها مساجد، كما أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فدين محمد لا يعرف قبرا يغالي فيه أصحابه، لا يعرف مسجدا يبنى على القبر أبدا أبدا. ولهذا من الذي يقول هذا الكلام ويروج هذا الكلام؟ إنما هم الصوفية والشيعة الروافض، لكن يروج لذلك أهل السنة والجماعة؟ أبدا، إنما يروج لهذا أهل الأهواء من الصوفية ومن غيرهم. وما أشرك بالله إلا عند هذه القبور، فكانت مفتاحا لهذا. فانظر إلى الذاهبين إلى قبر هذا أو ذاك وما يحدثه هؤلاء عند هذه القبور مما فعله أبو جهل وأبو لهب تماما، حذو القذة بالإيه؟ بالقذ. نعم.
فمنها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك
هذا في مرض الذي لم يقم منهم، وقبل أن يموت بخمسة أيضا قال ذلك كما جاء في بعض الروايات، وفي حياته قال ذلك، حذر ثم حذر ثم حذر إلى أن خرجت روحه. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به وجعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو على ذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
قالت: فلولا ذاك لأبرز قبره.
والنهاردة واليوم السلفيون يقولوا لك، اللي بيزعموا يعني أنهم سلفيون، يقولون لك: دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، تعالوا الحكم وتعالوا كذا وكذا. ها؟ نتكلم في الحكام، إنما القبور هذه لا تتكلموا فيها، لا تشغل الأمة القبور، لا، تعالوا إلى القصور. لماذا لا تتكلموا في القصور؟ تكلمون في القبور ولا تتكلمون في القصور؟ تزهيد الكلام في توحيد الألوهية. ولهذا لماذا عظم السيد قطب عندهم ولم يعظم محمد بن عبد الوهاب؟ لأن السيد قطب جعل قضيته الحاكم، إنما ابن عبد الوهاب جعل قضيته توحيد الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة. لهذا فين محل ابن عبد الوهاب في الدعوة السلفية عندهم؟ ها؟ فين هو المحل؟ من اللي شرح كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب؟ من هؤلاء الزعيمين السلفية، هذه الحويري شرح كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ما يعرفه أصلا. ده الحويني بيسأل عبد الرحمن عبد الخالق بيقوله تقسيم التوحيد، طبعا تقسيم التوحيد ده مثلا قول لي ابنك كده الواد ويس هنا ولا اي حد، لو سألناه اقسام التوحيد يا ابن هيقول ربوبية وألوهية واسماء وصفات. اولادنا الصغار خلاص كبروا، اللي هم لسه بتخش المدارس كبروا على هذه المعلومة، والحويني يجلس مع عبد الرحمن عبد الخالق بيقوله تقسيم التوحيد هذا استقراء يعني اصطلاحي ولا اصطلاحي كده، يعني لا مش حفر الصلاح ولا لابد منه او كذا، قالوا لا ابدا ده عادي ده اصطلاحي كده، يعني تقسيم التوحيد 3-2. ابن عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد 66 نوع من انواع التوحيد، وابن خزيمة وضع في كتاب التوحيد مش عارف 100 نوع من انواع التوحيد، يعني كمان عند عبد الرحمن عبد الخالق وصل انواع التوحيد الى 66 نوع من انواع التوحيد، 66 نوع من انواع التوحيد. عبد الوهاب وضع انواعا، ابن عبد الوهاب كتب لك على الغلاف الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فهؤلاء جهال ما يعرفون يا اخواني يعني توحيد ماذا. اما قال الحويني اخص الخصائص الالهيه هو توحيد الحاكميه، هذا اخص الخصائص توحيد الحاكميه. فأين ابن عبد الوهاب عندهم؟ لكن تعال بقى أين قطب عندهم؟ أين قطب؟ قطب على لسان السكندريين، قطب على لسان حسان، قطب على لسان النقيب. تعال إلى قطب على لسان هؤلاء، يدافعون الليل والنهار، عالم من علماء المسلمين. ليه؟ لأنه قضيته هذه قضية الحاكم. تعال خطبة بس، بلاش كتاب ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ولا أصول ثلاثة ولا قواعد أربعة، بلاش بلاش هذا. تعال حتى إلى خطبة، حتى خطبة في التوحيد، خطبة خاصة كده بالتوحيد، معنى التوحيد ومعنى الشرك ومظاهر الشرك وتحذير الأمة من هذا، تعال إلى هذا لا تجد. وبعد ذلك يلزمونك بأنهم سلفيون غصب عنك، لن نتكلم في التوحيد ونتكلم في كذا ولازم إحنا سلفيون، ننزل إلى الصورات وسلم ونحن سلفيون، نخرج على الحكام ونحن سلفيون، يعزل السلطان بالفسق ونحن سلفيون، نضع الدين في أيدي الإخوان ونحن سلفيون، نتعاون مع كل أحد ونحن سلفيون، حتى العلمانيين نتعاون مع العلمانيين وندخل في سرغزبيم ونحن سلفيون، نضع الدستور ونحن سلفيون، رد على شبهات حول الدستور ونحن سلفيون، نرد على ابن باز والعثمين ونحن سلفيون، واللي عاجبه عاجبه مش عاجبه هنقول بيسب في العلماء وبيطعن في العلماء. هو كده مش ده اللي حاصل؟ يتكلم وقال ما انت طاعن في العلماء، تعال احضر قلبي هيطعن في العلماء، قلبي قلبك ايه ده؟ قلبك لو فيه خير اصلا، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ذكر الله الصحيح بشرع الله، انما انت قلبك غير مطمئن بالسنة، يبقى قلبك ده مريض، عالجه. القلب الذي لا يصلح معه غذاء الوحي هذا قلب مريض، فأكيد هيشعر بالاضطراب وعدم انسجام، ما يقدرش يخنق، هيحضر ازاي؟ لكن القلب المطمئن والقلب المنشرح للسنة الذي يقبل السنة، هذا هو القلب السليم الصحيح السالم من كل شبهة والسالم من كل شهوة. فنفس المسألة زي الحزب الرسلاني كده، لازم يكون سلفي رسلان، مش مشكلة، حيث هناك لا هناك ولا لازم برضه يكون سلف، بس يا ابن البتاع ده. كذلك أيضا شوف هتوقع السر يا عماد انت، الله يهديك. نعم حزب الرسل لازم يكون سلفي مع كل المخالفات، مش مشكله، القران يتكلم في الصفات، يتكلم في 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 السلاطين على المنابر، يكذب يسرق، ولازم سلفي. اذا ما شهدت انه سلفي يبقى انت مطعون فيك، فلا يبغض هذا الرجل ويتكلم هذا الرجل الا مبتدع، خلاص قواعد مقرره، هذه قواعد مقرره. فلا، السلفيه منهج قبل هؤلاء، فمن اختط الخط السلفي وصار على أصول أهل السنة والجماعة فهو سلفي، ومن انحرف عنها فليس بسلفي. فليست السلفية ادعاء، وليست السلفية عائلة من ولد فيها ولو انحرف عن سبيلهم، لكن طالما أخذ الاسم فيكون سلفيا. لا، السلفية هذه منهج، منهج اللي ينحرف ينزل، حسن بن صالح يبتعد في مسألة الحاكم ينزل على طول مباشرة، يقول الذهبي في ترجمته إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعة يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين، يبقى ينزل على طول. فما في أحد، السلفية هذه ليست حكرا، ليست ادعاء، إنما السلفية منهج وطريقة وسبيل مؤمنين وتقرير سلفي. نعم.
قالت فلولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. ومنها ما في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومنها ما في الصحيحين أيضا عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
هذه العناية بالتوحيد. وما طيب كان في المجتمع المسلم يا أخواني أيام أن حضر النبي في حياته وقبل أن يموت بخمس، وحينما وعند خروج روح والاحتضار، التحذير هذا كله لأن مساجد كانت في المدينة مبنية على قبور. يعني كل تحذير هذا، ولا مسجد بني على قبر. كيف إذا لو رأى نبيه هذا؟ ورجل يقول له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ كيف لو سمع من يقول مدد يا رسول الله؟ كيف لو سمع مصطفى السباع الإخواني وبيستغيث بالقبر؟ كيف لو سمع محمد إلياس وهو والتبلغيون الموجودون عند القبور يستغيثون؟ كيف؟ نعم، كيف لو سمع حسن البنا في الحضرات هذا النبي، هذا الحبيب قد حضر؟ اي نعم.
ومنها ما في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
سبحان الله، شرار الخلق من يبنى على القبر مسجدا. نعم.
ومنها ما في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
والشعراوي الذي يمدحه حسان ما كان يقيم دروسه إلا في هذه المساجد ويدعو إليها والتزام أعتابها، ومع ذلك حسان السلفي زعم يذكر الشعراوي استقلالا، دي غير حلقة مصطفى بكر اللي هو لما سئل، لا ده استقلالا في تفسيره، في تفسيره هو جاء يفسر وذكر الشعراوي وقال أين الثرى من الثريا وأين نور السهى من نور الضحى ولا نور ما أدري كده، يعني يمدح وكأنما يتكلم عن الإمام ابن جرير الطبري أو الحافظ ابن كثير. ما الذي يجعلك تذكر هذا الرجل القبوري؟ سلفي، سلفي يمدح قبوريا؟ نعم.
ومنها ما في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقد أخرج البخاري بعض هذا الحديث في صحيحه. ومنها ما في المسند أيضا عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومنها ما في صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ومنها ما في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومنها ما في موطأ مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومنها ما في المسند والسنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي حديث حسن وصححه ابن حبان وقد رواه الحاكم في مستدركه وقال هو حديث متداول فيما بين الأئمة. وقد قابل القبوريون هذه الأحاديث الصحيحة بالتصامم والتعامي عنها والعمل بخلافها محادة منهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنن اليهود والنصارى،
بل جعلوا تحذيرا من هذه جعلوها سنة الدعوة الوهابية، قالوا لا يطعن في هذه القبور والمساجد وكذا إلا أصحاب الدعوة الوهابية، هذا محمد بن عبد الوهاب و أتباع محمد بن عبد الوهاب الدعوة الوهابية هي التي طعنت في الصالحين وطعنت في آل البيت وفعلت ما فعلت، وجعلوا هذا المنهج وهذه الطريقة هي طريقة ابن عبد الوهاب وطريقة أتباع ابن عبد الوهاب التي هي ماذا؟ الطعن في الصالحين. يعني يا ليتهم قالوا إن ابن عبد الوهاب يقول بأن هذا ممنوع لأن النبي قال ولأن الله قال، لا، إنما يقولون ابن عبد الوهاب يكره آل البيت، ابن عبد الوهاب يسب الصالحين، ابن عبد الوهاب يكفر كذا وكذا، فهذا افتراء. وإلا ابن عبد الوهاب جدد لهذه الأمة هذا التوحيد، ابن عبد الوهاب ما أنشأ شيء من عنده، ولهذا فليأتوا بمسألة واحدة لابن عبد الوهاب خالف فيها محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما زال الشيطان يعظم عندهم أمر القبور ويزين لهم الغلو في أصحابها ويأمرهم بالتوسل بهم إلى الله.
بعض إخوانكم يخبرني أن كان يعني في جنازة فبيتكلم في التوحيد وكذا وكذا، تكلم في توحيد الله عز وجل وتحذير من الشرك وكذا، وكان في رجل المقرئ يعني اللي هو يقرأ، المهم استأذنه من الأخ أن هذا يتكلم، فالأخ ساب له 5 دقائق كذا، فأمسك الميكروفون وأثنى على الأخ على الكلام كذا بإطلاق، ثم قال إيه؟ ثم قال والأخ فلان بيقول لكم بأن الواحد لا يجوز له أن يفعل مئتما لأبيه، واللي بيفعل مئتما لأبيه فهو كافر. يعني انظر إلى سرعة الافتراء، وما زال الأخ في المسجد وما زالت الكلمة موجودة عن دقائق، فكيف إذن إذا لم يكن حاضرا في المجلس وبلغه هذا المجلس ماذا سيقول؟ يعني اللي بيفعل مئتما لأبيه كافر. نعم.
وما زال الشيطان يعظم عندهم أمر القبور ويزين لهم الغلو في أصحابها ويأمرهم بالتوسل بهم إلى الله في قضاء الحاجات وتفريج القربات وإغاثة اللهفات، ويوحي إليهم أنهم ينفعون ويضرون ويقربون عابديهم إلى الله زلفى، ويشفعون لهم عنده حتى تمكنت وساوس الشيطان ووحيه وتزيينه من قلوبهم ورسخت فيها، فصار افتتانهم بالقبور أعظم من افتتان اليهود والنصارى بقبور الأنبياء والصالحين، وما تركوا شيئا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من فعله ولعن فاعله إلا وقد ارتكبوه وشاقوا الله ورسوله، فإنه صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يتخذوا القبور مساجد كما اتخذها اليهود والنصارى فعاندوه وبنوا عليها المساجد وسموها مشاهد، ثم آل الأمر بكثير منهم إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لذلك مناسك وكسوا القبور كما تكسى الكعبة.
نعم. وجعلوا يخبرنا أخ في طنطا يسكن بجوار القبر هذا قبر البدوي، يخبرني أنه والله رأى من يلبس الإزار والرداء اللي هو في الحج لباس المحرم، يلبس الإزار والرداء هناك، ونهيك عن اللباس فإنهم يعظمون البدوية أعظم من تعظيمهم للكعبة، أترونهم ينسون البدوية عند الكعبة أو في الحج أو في عرفة؟ أبدا، وهذا معروف. نعم.
وجعلوا حول بعض الضرائح المعظمة عندهم مطافا يطوفون فيه على القبر كما يطوف المسلمون بالكعبة.
معلوم هذا، معلوم الطواف هذا موجود عند كل قبر، يذهب إلى البدوي تجد هناك ما ادعوه من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. شفت انت هذا طلعت؟ شفته؟ قدم النبي هناك. لازم ايه؟ يعني يستأذن من البدوي أو يديله التصريح، فلا يحج له تأشيرتين، تأشيرة من الدولة وتأشيرة من البدوي. أي نعم. طيب متى أتى قدم النبي إلى البدوي؟ متى أتى قدم النبي إلى البدوي؟ النبي ما دخل مصر. طيب قدم النبي الأولى يكون في طنطا ولا يكون في المدينة؟ يكون في المدينة التي عاش فيها أو في مكة، لكن ليس هناك قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مكة، فكيف يفد إلى مصر؟ ومصر أصلا لم تفتح إلا في عام 20، يعني بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بـ10 سنوات، فمن فهذا فقدم النبي هذا كان عندي من قبل ذلك؟ ثم إنه ده فتحت 20، لكن بدأوا في القرن السادس أو السابع، يعني بعد 700 سنة،
فهذا القدم كان أين يوجد؟ كان فين؟ طيب محتفظين بفين؟ نعم
نعم. وسموا ذلك المطاف حرما، يريدون أن يضاهئوا بأوثانهم البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وحرما آمنا. قد حدثني غير واحد ممن رآهم يطوفون بالقبور ويتضرعون إلى أصحابها ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان، فما أشبه هؤلاء الضلال بالذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، الآيات. وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها، كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد والسنن. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زاد الترمذي: وأن يكتب عليها. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
كل هذا من باب سد الذرائع، ولهذا القبر لا يزاد في ترابه، فما أخرج من تراب القبر يعود إليه كما كان، ولا يزاد القبر عن شبر، نعم، من التراب الذي أخرج منه.
وفي رواية لأبي داود والنسائي: أو يزاد عليه أو يكتب عليه. ورواه ابن ماجه مختصرا ولفظه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء.
يبقى أن يجصص القبر، أن يقعد عليه، أن يبنى عليه، أن يزاد عليه، أن يكتب عليه. وجاء عند مسلم حديث أبي مرثد الغنوي قال: لا تصلوا إلى القبور، يعني أو تصلي إليه، إلا إذا كان الإنسان سيصلي الجنازة على مقبور لعدم تمكنه من الصلاة عليه قبل الدف. نعم. ولهذا لا يصلى في القبور، والصلاة في القبور باطلة، الصلاة في القبور باطلة، فإن القبور لا تتخذ مساجد. ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم، لأن المقابر لا يصلى فيها لا نافلة ولا فريضة، إنما صلاة الجنازة فقط هي التي وردت بها السنة، صلاة الجنازة فقط لمن لم يصلي عليها على الجنازة. نعم. ويتوجه إلى القبلة، فإن كان القبر بينه وبين القبلة فلا حرج، فإن كان القبر بعيدا عن القبلة توجه إلى القبلة، ما توجه إلى القبر إذا كان بعيدا عن القبلة. نعم نعم. هذا إذا أمكن تليسه بالطين، بالطين إذا كان يخشى عليه مثلا فأمكن تليسه بالطين فعل، ولكن لا يكون بالأسمنت. ولكن لو احتيج إلى ذلك كوسيلة للصيانة وما في هذه الوسيلة فقط، وجعل مكان الحفرة من أعلى أسمنت وكذا، ما في إشكال، بس يكون هذا من غير بناء. نعم.
ورواه الحاكم في مستدركه ولفظه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه، قال الحاكم: على شرط مسلم. قد خرجه بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة. وقال الذهبي في تلخيصه: على شرط مسلم، وخرج منه. وفي رواية للحاكم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها. صححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. وقد خالف القبوريون هذه الأحاديث جملة، وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه من البناء على القبور والزيادة عليها وتجصيصها والكتابة عليها، حتى لقد ذكر لنا عن بعض الأوثان أنه قد كتب عليه الكتابات بماء الذهب، وذكر عن بعضها أنه كتب عليه بماء الذهب قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فجعلوه ندا لله تعالى بالعبادة والتعظيم، وجعلوه ندا للرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه بما وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه.
يعني يقصدون المقبور: وإنك لعلى خلق عظيم، فجعلوه لله ندا بصرف العبادة له، وجعلوه للرسول ندا بإسقاط الآية عليه. هناك لعلى خلق عظيم، وإنما هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا غاية المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ السرج على القبور ولعن من أسرجها، فأبى القبوريون إلا أن يغالوا في إسراجها. وكذلك قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور من النساء، فأبين إلا أن يزاحمن الرجال في زيارتها وأن يسافرن إلى زيارة الأوثان وحجها من الأماكن البعيدة والقريبة، ويطفن حولها تضطرب ألياتهن كاسيات عاريات متبرجات يفتن الحي ويؤذين الميت. وكثير من المنتسبين إلى الإسلام يضعون الخوص على القبور، وبعضهم يضع عليها الأزهار الحسنة تحية للموتى كما يزعمون، وبعضهم يضع عليها الأزهار الصناعية، وبعضهم يضع عليها الرياحين، وبعضهم يصب عليها ماء الورد وأنواع الطيب، وكل هذه الأفعال الذميمة من التقاليد الإفرنجية، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
وتعدى الأمر الآن إلى الرخام والسيراميك والأدوار المتعددة، الطوابق وغير ذلك، والله أعلم ماذا سيأتي في الأزمان القادمة. لأن هذا دينهم، هو أغلى شيء عندهم، هذا أغلى شيء، هذا دينهم يتمحورون حوله، فلماذا لا يجعلونها بالذهب؟ إيه يعني الذهب يعني؟ إيه يعني الذهب؟ هذا دينهم، هذا أعظم شيء، هذا إلههم الذي يعبدون. نعم نعم. على إيه؟ على إيه؟ على أرض إيه؟ على جدار لا يجوز بناؤه؟ احتكتب على جدار لا يجوز بناء الجدار أصلا؟ كيف الأرض؟ لا ما يجوز. نهى النبي عن الكتابة، نبي نهى عن الكتابة صلى الله عليه وسلم، لكن يعلم لا بأس بوضع شيء علامة كلبنة أو شيء، لا بأس. نعم.